الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا ثقلين نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان مع برنامجكم النبي صلى الله عليه وسلم مربيا. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي كذلك إخوتي الكرام الموجودون معنا في داخل هذا الاستوديو، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا بك.
نحن تحدثنا سابقا عن السيرة وعن علم السيرة وكتب السيرة وماذا نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الحياة والسعادة هي في الاقتداء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قلنا أيها الإخوة بأن الإنسان يدفع هنا ثمن الشرب من حوضه غدا، فأنت ستشرب من حوضه في يوم طويل يحتاج إلى أن تكون مستعدا لذلك اليوم بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس قائد حرب فقط، بل هو قائد سلم، هو الزوج، هو أب، هو جد، هو صديق، أخو أيضا لمن هم أخوانه من الرضاعة وغير ذلك، هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. وقد يكفي أن الله تعالى وصفه بقوله، ويكفيه هذا، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. انظروا أيها الإخوة من الشخص، من الذي مدحه؟ الله جل جلاله، الذي يعلم هذه الحياة ويعلم الناس الذين فيها، وعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، فجعل فيها هذه الأخلاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فالله عز وجل أعطى هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم، والخلق سبق الوحي، هو أوحي إليه وعمره 40 سنة، لكن خلقه بقي معه من أول حياته عليه الصلاة والسلام، حتى كان أهل مكة يسمونه بماذا؟
الصادق
الأمين. الصادق الأمين. نحن تحدثنا بعد ذلك عن التربية النبوية، وذكرنا أن عندنا 5 قضايا كبرى تحدثنا عنها في الحلقات الماضية، واليوم سوف نسلط الضوء على جملة من المواقف النبوية قبل أن ندخل في أحداث السيرة بالتفصيل، ابتداء من مكة وانتهاء بالمدينة النبوية. اليوم سنعيش جملة من المواقف التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نرى كيف يمكن أن نستفيد من هذه المواقف في حياتنا اليومية، سواء كان هذه الحياة اليومية حياة داخل المنزل مع أسرة، مع زوجة، مع والدين، مع زوج، مع في الوظيفة، في داخل أروقة الجامعة إلى غير ذلك. هناك لمسات تربوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه على خلق عظيم، إحدى هذه الأخلاق التي كان يتمتع بها ويتحلى بها عليه الصلاة والسلام أنه مستمع من الدرجة الأولى. نحن عندما تراقب حياتنا اليومية نفهم دون أن نسمع، ولذلك يتكلم معنا ولدنا في موضوع يحتاج إلى 10 دقائق، إذا تكلم الدقيقة الأولى خلاص فاهمين، ونحن في الحقيقة لم نفهم. بل في كثير من الأحيان مع أصدقائنا يريدوا أن يفتحوا معنا موضوع، فنشعرهم بأن هذا الموضوع مفهوم بالنسبة لنا، وهذا غير صحيح. ولهذا أول وسيلة لاستمالة قلوب الناس إليك ولكي تملك قلوبهم هي الاستماع. كن إنسانا مستمعا بالدرجة الأولى، ولكن عندما تستمع للآخرين استمع إليهم ولا تتظاهر بأنك تستمع إليهم. ولهذا إخوة الكرام، مثلا نحن في بيوتنا مع أولادنا يجب أن ننتبه لهذه القضية التربوية. أبناؤنا يتحدثون حينما يكون الوقت مناسبا لهم هم وليس لنا، ولذلك قد يتحدث في المطبخ، يفتح معك موضوع مهم جدا في السيارة، في مكان أنت في قمة شغلك على لابتوبك، وهو يأتي ليفتح معك موضوع، هو بالنسبة له هذا هو الوقت المناسب. طيب ماذا أفعل أنا كأب؟ أمامك خياران. الخيار الأول أن تغلق اللابتوب، هذا رقم واحد وهذا الأفضل، تغلق اللابتوب وتتحدث مع هذا الابن. هذا الإصغاء لهذا الابن سوف يصنع منه شخصية مختلفة غدا. لماذا؟ لأنك جعلت منه إنسانا حرا محترما مقدرا، لأن هذا الأب الكبير عنده في عينه قد التفت إليه. الطريقة الثانية، وليس هناك طريقة ثالثة، الطريقة الثانية أن تقول له أنا أعتذر الآن، عندي عمل أحتاج نصف ساعة للانتهاء منه، ثم أعتبرني جاهز بين يديك. أحد الأبناء قال لوالده مرة كم راتبك يا والدي؟ قال المبلغ الفلاني، وزعه على عدد ساعات الشهر، وجد أنه الساعة مثلا $50، جمع $50 لفترة طويلة، ثم جاء لوالدي وقال هذه $50 أحتاج منك ساعة من وقتك لأناقشك في موضوع. أن يصل أبناؤنا لهذه المرحلة هناك مشكلة، لأنهم في الأخير سيبحثون عن أذن أخرى تستمع إليهم، هذه الأذن الأخرى غير مأمونة، لأنه دائما أيها الإخوة الاستغلال مرتبط بالحاجة، الناس تستغل الآخرين عندما يرون أنهم محتاجين، صح؟ فلما يأتي هذا الابن أو الفتاة، الولد أو البنت وهم محتاجين، قد يستغلهم شخص آخر لا يخاف الله عز وجل فيهم، لكن نحن كآباء ينبغي أن نكون مستمعين من الدرجة الأولى. لاحظوا لما جاء عتبة بن ربيعة، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دينه ينتشر في مكة، أرسلوا له هذا الرجل الداهية عتبة بن ربيعة، فلما جاء عنده عرض عليه، قال يا محمد تريد ملك ملكناك، تريد مال جمعنا لك أموال، تريد زوجة جئنا لزوجناك بأحسن نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يستمع إليه، لما انتهى قال فرغت يا أبا الوليد؟ قال فرغت. قال إذن اسمع مني، فقرأ عليه آيات فتغير 180 درجة. ولذلك لما رجع لقريش قالوا والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. النبي عليه الصلاة والسلام لو قاطعه لن يخرج بهذه الثمرة التي خرجت هنا. نحن يجب أن ندرب أنفسنا على قضية الاستماع للآخرين أيا كانوا هؤلاء، حتى لو كان إنسان ترى بالنسبة لك لا شيء. أحيانا قد يتكلم إنسان في مجلس عن موضوع أنت متخصص فيه، عندك رسالة ماجستير ودكتورة، صحيح؟ العقل والمنطق والحكمة تقول أنك تسكت. يقول عطاء بن أبي رباح إن الرجل يتكلم في المجلس بحديث أعرفه قبل أن يولد، ومع هذا عطاء أسمع يستمع إليه. هذا يدل دائما على أن هذا الإنسان كبير، وأن عقله كبير، وأنه إنسان حكيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حتى نربي أنفسنا على قضية الاستماع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته استماع، ترى احنا مع زوجاتنا ما نستمع، ولذلك تجد أن الرجل يصبر 5 دقائق فقط، بعدها ما يستطيع. متى نحن نطيل الحديث مع زوجاتنا؟ إذا كنا نحبهم. الحب دائما يجعل الساعة دقيقة ويجعل الدقيقة ثانية، لكن عندما يكون لدي مع الطرف الآخر موقف، حالة نفسية لا أتقبله في الداخل، لن أتقبل كلامه مطلقا، صح؟ لذلك أحد الأشياء التي يجب أن تبحث عنها أن تبحث عن صديق تحبه، تبحث عن شخص تعطيه. عائشة رضي الله عنها يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يحبها وهي تحبه. لما جاء في صحيح البخاري ومسلم، ماذا قال مسلم في صحيح مسلم؟ حكت له قصة أم زرع، حكاية طويلة. قال اجتمع 11 نسوة في الجاهلية، فقالت الأولى زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، والثانية قالت زوجي عيايا طباقة كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع. طبعا هذه بلغة أولئك القوم، احنا اليوم على الفيسبوك وتويتر ما نفهم الأشياء ونستوعبها، لكن موجودة حديث أم زرع، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة إلى النهاية، قصة طويلة. ثم هل تركها؟ لا، لأنه في الأخير أبو زرع طلق أم زرع، لكن كان أبو زرع أيضا رجل كريم مع زوجته. ماذا قال لها؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. شوف التفاعل الجميل، أول شيء استمع، الأمر الثاني علق، لأن بعض الأشخاص أنت وأنا لا نرضى هذا التصرف. لو أن واحد كلمنا ورفع وهو يكلمنا جالسين على الجوال ونرسل رسالة حتى لو كانت مهمة، حتى لو كنت ستقول لأهلك جهزوا الغداء، ها أنا آسف يا أخي بس عندي رسالة للأهل أرسلها ونعود نكمل حديثنا، أنت هنا تحترمه. نحن أحيانا نقع في هذه الأخطاء، ولذلك إذا كنت في داخل المنزل حتى تكون لدينا مهارة الاستماع للآخرين، أول شيء استمع إليه بكيانك كله. بعض الناس يعطيك ربع إذن تمام وثلاثة أرباع في عالم آخر، حتى لو قال الإنسان بأن أنا حتى لو الجوال في يدي أنا خلاص أصلا أستوعب، هذا غير صحيح. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أبدا. لهذا تسمع استمع إلي بكلك. انظر ماذا تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثه الرجل أقبل عليه بكله. شوف هذه بكله، أنا الآن كل جوارحي لك، تفضل تريد إيش تكلمني على الزواج، ما في مشكلة تزوج، إيش المشكلة اللي عندك، تريد المواصفات التي تبحث عنها أنا أساعدك فيها ونسوي أنا وياك الآن جلسة أساعدك. هذا الإنسان لما أقبلت عليه بكلي ها خلاص شعر بأني أحترمه وأقدره. لكن أنا عارف أنك أحمد، أنت أحمد صح؟ جاي تبغى تكلمني في موضوع ولا لا؟ طيب تفضل تفضل تكلم يا أحمد. أيوة طيب خلاص ما في إشكال. طيب أنت إيش الشعور اللي تشعر به الآن؟ أيوة أكيد، ترى كل الناس يشعرون بهذا، نحن نفعل هذا دون أن نشعر. لماذا؟ لأن اعتدنا عليه. هذا ليس فعل الناس الخلوق أمثالكم اطلاقا. استمع للإنسان بكيانك كله، ولذلك أعلى درجات الصبر ها أنك تستمع لأولادك في قصص مكررة. أحكي لك قصة 30 مرة ها، لكنك في كل مرة تستمتع. لماذا؟ لأنك في كل مرة أنت تبني هذه الخصلة في ولدك دون أن تشعر. وأما عندما تستمع إلى الزوجة وهي تتحدث معك عن هموم المدرسة ومشاكل أخوانا ومشكلة الأخت اللي في كندا تمام، وتحكي لك حكايات وأنت في قمة الاستمتاع تمام، أنت تدخل الجنة من أوسع أبوابها بإذن الله بهذا الاستماع. أنه صبر مو سهل ليس سهلا. لذلك الأمر الثاني ها تعلم الصبر، لا استماع بلا صبر. الإنسان الجزوع اللي نفسه قصير دائما لا يستمع للآخرين. الأمر الثالث والمهم، اجعل علاقة تواصل بينك وبين من تتحدث معه. شوف لما كلمته عيني بعينك صح، هذه الرسالة فقط تكفي. لكن لما أروح عنه كذا ما في. وإذا كان الصبي بجوارك أو الولد بجوارك ضروري قضية التلامس الجسدي. نحن عندنا خطأ كبير جدا تربوي، وهو أنه لما نتحدث مع الأبناء في النصائح ها نحدثهم هم بعيدين عنا. هذه تسمى أوامر وليست نصائح. النصيحة اللي أبغاه يعمل بها ها، شفت الأخ اللي هنا الآن هشام زياد لابد يقترب مني وأضع يدي هنا. طيب قد يقول قائل يا أخي الكلام هذا من وين جبته؟ لما دخل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال فوضع يديه على ركبتيه وكفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني صح؟ هذا الاقتراب الجسدي مهم، لأنه يشعرك بماذا؟ بنوع من الحنو والعاطفة ونحو ذلك. لكن الولد في آخر الغرفة وتبدأ أنت بإلقاء الأوامر عليه، وليش تضرب أخواتك وليش تفعل كذا وليش تفعل كذا، اطلع بس برا راح يعيد نفس الكرة. لكن خلي هو بجوارك وانت تتحدث معه يا ولدي الموضوع يعني يحتاج إلى كذا، وأنا ترى يعني أعتمد عليك في المنزل وأنت يعني وعيني في عينه ويدي على ركبته، كم سيكون لها هذا من أثر. هذه الممارسات يجب أن نعتني بها كثيرا. لذلك أيها الإخوة بعض الناس عنده خبرة عجيبة في سحب الكلام، أيوة بعدين سويته كذا وما أدري إيش عشان تروح ثلثي الحادثة. القصة اللي جايبها أنت تحرقها عليه، تحرق عليه الفيلم في أوله، دعه يستمتع حتى لو كان أمرا مكررا، والله ستجد من الروعة والجمال ما الله به عليه. هذه واحدة هذه لمسة تربوية مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نمارسها في داخل بيوتنا مع زوجاتنا أزواجنا أولادنا مع أقاربنا مع موظفينا مع كل أحد. إنسان أعطاك فمه أعطيه أذنك، والله خلق لك أذنين لتكون أكثر استماعا من أن تكون أكثر كلاما. إحنا صار عندنا إيه؟ العكس، يتكلم للونه حتى. وذلك جون جراي يقول في الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، يقول أن بعض الرجال عنده 67,000 كلمة في اليوم الرجل، والمرأة عندها 72,000 كلمة. تحصل بعض الناس يناموا باقي عليه 17,000، تحصل يتكلم هنايم تمام. لازم يؤدي الدور بتاعه يعني كامل من أول 50 و67. صحيح عبد الله؟
صحيح يا شيخ.
طيب في الموضوع الثاني والمهم، وهذه لمسة تربوية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، الحوار. الحوار يا أيها الإخوة، هنا قاعدة مهمة، تحاور ساعة خير من تكرار شهر. عندما تكرر على الإنسان يمل منك، صح؟ نحن نمل لما يجيك واحد يقول له صلي 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 صلي. أنت لازم تصلي طبعا، ها، بس أقصد أنه أحيانا أنت بحاجة إلى أن تسمع شيء منه في هذا الموضوع وفي غيره من المواضيع. ولذلك نحن دائما نصدر الأوامر، لكن الحوار للأسف الشديد قليل. طيب كيف أحاور؟ هل طريقة الحوار واحدة؟ لا، التعليم حوار تمام، التفاوض مع الطرف الآخر حوار، المشاركة الوجدانية مع الناس حوار. أنا بعطيكم مثال، يعني لاحظوا لاحظوا كيف هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ويجد إنسان في غير وقت الصلاة. الآن بين العصر والمغرب الناس كلها لاهية، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما في وقت صلاة، فوجد إنسان جالس في المسجد لوحده. يا أبا أمامة. نعم يا رسول الله. تعرفون أبو أمامة؟ إيش اسمه؟ اللي يعرفه منكم ألف زايد. أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان تمام، مشهور بكنيته هو أبو أمامة. أبو أمامة حصل له موقف عجيب. أنا أريدكم أن تسترجعوا الآن في ذاكرتكم ما هو الموقف الذي مر على أبي أمامة في داخل المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكروا 30 ثانية ثم أعود إليكم إن شاء الله.
يا سيد الثقلين، يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
هذا أبو أمامة أكيد فكرت في الإجابة. أبو أمامة جالس في المسجد بعد في وقت غير وقت الصلاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في هذا الوقت؟ ماذا قال له؟ يعني 30 ثانية كافية أنها تجيب لكم الإجابة. لا 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 لا، هذول يصلون كل شيء في وقته. مش
كان بيصلي دايما وبيقعد في الجامع كتير؟
ايوه.
الرسول بيقول له انت بتجيب فلوس من هنا وكده؟
ايوه.
قال له اخويا بيشتغل.
لا، هي لها علاقه بالفلوس. كويس، انت من اول النهار وانت مع الفلوس دي.
المليون.
رمضان. لا، هو عارف.
قال له اخوه خير منك.
لا 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 لا، هي لها علاقه بالمال صحيح، لكن ها شوف
المعلومه اللي عندنا.
لا، قال يا رسول الله ديون ركبتني، يقول علي ديون وأنا من الهم جيت المسجد لعل الله يفرج عني، أدعو الله تعالى. فقال له يا أبا أمامة، إني أعلمك دعاء إذا لزمته قضى الله عنك دينك. قال ما هو يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فلزمته فقضى الله عني ديني. ممكن واحد منا يقوله 100 سنة وما يقضى عليه دينه. ليش؟ لأنه ما عنده يقين أبي أمامة. املأ قلبك بيقين أبي أمامة، تقوله مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو ألف، لكن يأتي بعد ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم
والحزن
والعجز
والكسل
والجبن
والبخل،
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. واحد من زملائي درسنا نويات دكتوراه مع بعض، حلو، هذا الرجل ما شاء الله عليه يعني خير صالح، بنى بيت ولكنه كثير الدعاء، وبقي عليه دين في البيت 300,000 ريال. في يوم من الأيام هذا الرجل احتاج مالا، وكان له مبلغ على شخص 3000 ريال. فاتصل على الشخص كثيرا ما رد عليه، تعرف اللي عليه دين مباشر الأرقام تلغى كلها. وإذا وجدت مثلا يوم من الأيام ليش أنا أتصل عليك، والله الموبايل سقط في الموية وراحت الأرقام علي، وهي لا موية ولا حاجة، هو الرجل غرقان في الديون. يقول اتصلت عليه كثير ما رد، أرسلت له ما رد. إيش فعل؟ قال أرسلت له رسالة، قلت له المبلغ الذي عليك ها عفى الله عنك.
اتصل
لما اتصل له هذا بعد الظهر. يقول أنا يدي على قلبي لا يتصل علي صاحب 300,000. تمام، طبعا صديقه صاحب 300,000. المهم والله حدثني هو، فقال لي يعني بعد أيام وقبل صلاة المغرب وكان في رمضان ويدعو الله أن الله يعينه على قضاء الدين، المهم صاحبنا هذاك غني أصلا اللي عليه له 300,000، أرسل له رسالة قال يا أبو عبد الله المبلغ اللي عليك عفى الله عنك به. أنت تسوي هنا خير الله ما ينسى لك، تمام، تلاقي خير 100%. لكن إنسان ماذا دعا، هذا فقط استطراد نحن خرجنا به علشان قضية النبي صلى الله عليه وسلم انتبه في قضية الحوار أنه يشوف الناس ماذا يعانون فيحاورهم في معاناتهم. أنت لما تخرج من بيتك ترى كل إنسان يمشي في الشارع عنده هم،
صحيح،
صغير أو كبير، صحيح؟
صحيح،
ليس أحد في الدنيا مرتاح، حتى اللي عنده في الحساب ملايين ها هو مهموم كمان أبدا. لكن مع هذا نحن نحتاج أيها الإخوة أن نراعي نفوس الناس واهتماماتهم وهمهم. بالحوار تستطيع أن تحل أعقد المشاكل. لاحظوا الآن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر وعمر وبقية الصحابة، وفجأة يدخل شاب في قمة شبابه يا رسول الله إذن لي في الزنا. كيف؟ واجتمع صحابة وفيه نبي يوحى إليه وقرآن يتلى وشيء يعني عظيم، هذا أعظم مجتمع، صحيح؟ يا رسول الله إذن لي في كذا. قال فغضب الناس طبعا، طبيعي يغضب. ها؟ قال شوفوا ما قال له، أحيانا لما يقول لك واحد من الأبناء أو تشوف أحد
على والدتك ترجع لأختك،
لا لا غير كذا. الآن لما نحن ندخل إلى غرف أولادنا ونجده فاتح مقطع سيء في الجوال بتاعه، إيش ردة الفعل؟ كف، تخلوا رأسه يدور.
حقيقة
ها؟
حقيقة
هذا واقع، صحيح؟ إحنا هل عندما ضربناه نكرهه؟
لا
لا، لكن من حرصنا عليه استخدمنا أسلوب خطأ للتعبير عن هذا الحرص،
صحيح،
هذا ليس صحيحا، صح؟ الهدوء يأتي بنتيجة خير من العنف، سيأتينا بعد هذا النقطة الثالثة والمهمة. يا رسول الله إذن لي في كذا، أول قضية قالها حاوره. الناس يمتنعون عن الغلط بأمرين، إما الدين وإما المروءة، يعني العيب، يقول لك عيب يا فلان تفعل كذا، صح؟ المروءة. فقال له أترضاه لأمي؟ قال لا. ترضاه لعمتي؟ قال لا. ترضاه لأختي؟ قال لا. ما ذكر له أدلة. ها؟ هذا حوار ولا مو حوار؟
حوار،
لكن استخدم معه المنطق الاجتماعي. ثم قال، انتهى الحوار الآن، لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك لا أرضاه لهم. هل انتهى المشهد؟ لا 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 تدين ولا حاجة. قال أدنه اقترب مني، تمام، وهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم رحيم. قال أدنه، قال فدنوته حتى وصل هذا الإنسان إلى قريب النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على صدر الغلام، فماذا قال؟ اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. قال فما قمت من مجلسه إلا وذلك الأمر أبغض شيء إلي في الدنيا. لاحظوا حوار مع دعاء، هيرجع هذا الإنسان على الخطأ؟ مستحيل. لهذا دائما أقول للإخوة الشباب الذين يعني ابتلوا بالنظر للمحرم وكذا، خذوا هذا الدعاء، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، اللهم طهر قلبي وحصن فرجي، حتى يبتعد الإنسان عن الأشياء المحرمة. لأن المحرم اليوم أصبح سهل، ممكن الواحد يحب واحدة في آخر الدنيا، صحيح؟ والزوم قريب والفيس المباشر قريب والواتساب قريب وكل شيء قريب الآن. لذلك الشاب اليوم الذي يصمد هو شاب يتعجب الله منه. ذلك في الحديث قال إن الله لا يعجب من شاب ليس له صبوة. صبوة إيش يعني؟ ما يروح للأشياء المحرمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا فعل؟ حاوره. لاحظوا معي أحيانا يأتيك ضيف أو أنت تأكل على مائدة الطعام وولدك يأكل باليسرى أو يأكل بطريقة مزعجة يأتيك قرف أحيانا. هذا الموقف حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بيد بغلام تطيش يده في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما
يليك.
إيش الشاهد هنا؟ قال عمر بن أبي سلمة والله ما زالت هذه طعمتي حتى لقيت الله. يعني موقف واحد صنع منه إنسان مواظب على هذا الخلق والأدب. لو كان كف إيش رأيك؟ واحد أعطاك كف وانت شايفك حتأكل إيش؟ مش حتأكل، حتروح الغرفة تنام صح؟ أيوة، وحترجع نص الليل الثلاجة مش حتتركها يعني. ها آخر حاجة الرفق. كلنا نحفظ إن الرفق ما كان في شيء إلا إيش؟ زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. دعوني أختم لكم بهذا الموقف. هذا إنسان دخل إلى المسجد أقيمة الصلاة، كبروا الناس، دخل معهم في الصلاة، فعطس هو، عطس شخص فشمته يرحمك الله، الآن الناس تصلي تمام، فقال الناس تحركت أرجلهم وكذا إنكارا لهذا المنكر. تكلم هو في الصلاة والناس جالسة تصلي ويقول يرحمك الله ويهديكم الله ويصلح بالكم. لما انتهت الصلاة رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاوية، معاوية بن الحكم السلمي، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن هي لذكر الله وقراءة القرآن وغيره. هذا موقف. الموقف الثاني أعرابي يأتي من البادية ويدخل المسجد النبوي، وماذا يفعل؟ يبول في المسجد. قال فقام الناس إليه يبغى يخرجوه، قال لا 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 تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. لما انتهى من بوله قال خذوا سجلا من ماء، سجل ها دلو يعني من ماء، ورشوا انتهى الموضوع. لأن لو قطعوا عليه بوله تأذى، أخذ موقف سلبي إلى آخره. جيد. لما قال انتهى من الحادثة رجع وقال اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا، ارحمني بس أنا ومحمد ها، لأنه وقف مع هذا الموقف، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. ليش؟ لأنه حلم عليه، رفق به، لم يؤذه مطلقا. لذلك يا أخوتي الكرام الرفق، الرفق تفلح. اللهم ارزقنا الرفق يا رب العالمين في شؤوننا كلها، في بيوتنا، في خارج بيوتنا، في عملنا، في سياراتنا، في كل وقت. أيها الإخوة والأخوات كونوا مستمعين بدرجة عالية، حاوروا كل من هم بين أيديكم لتصلوا إلى نتائج مميزة، ثم اجعلوا الرفق رسالتكم في هذه الحياة. شكرا على حسن استماعكم وإصغائكم وهدوئكم وحواركم اللذيذ. آمل أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قريبة. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا، يا رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم خفقت قلوب الذاكرين.